والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي رحال بيت الله العتيق وفي تحليل الحجة لإخواني الكرام لأبناء الأجزاء. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم ونسمع وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه غير مسؤول. ثم أشكر للقائمين على هذا المجتمع من دعوتهم لي لهذا اللقاء ونسأل الله أن يجعلهم مباركين وأن يوفقنا وإياهم لما به صلاحنا وصلاح العباد وبلاد جميعا وأن يهدنا لما به رضاه ولما يقدم لديه وأن ينينا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخاطب سبحانه عباده المؤمنين آمرا لهم بالاستجابة لله ولرسوله. ومعنى الاستجابة القبول والامتثال والتصديق والعمل بمقتضى ما تدعو إليه. ويبين سبحانه لعباده أنه إنما يدعوهم من شيء فيه حياتهم من موتهم، فإن الإنسان عند رب العلم النافع كالمجيد وعلم الناس حياة ونور. والرسل جاءت بمادة النور والحياة جميعا، فمن فقدهما فقد الحياة الحقيقية وصار أشبه بالأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يفقد العلم النافع والنور الإلهي يبقى في جهالته وموته. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا يحييكم. فالرسول لازم لما يدعو إليه الله عز وجل ورسوله، وأنه فيه الحياة، فيه النور، فيه السعادة، فيه العظمة الحميدة لمن قبله واستقام عليه. وقال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بآثمها. فبين سبحانه أن الناس موتى وفي ظلمات، إنما أحياه الله بالوحي الذي جاء به الرسل ولا سيما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قبل هذا الوحي فله الحياة وله النور، ومن رد ذلك ولم يقبله او لم يرفع به راسه او لم يصل اليه فهو لا يزال في موته وظلمته. فجدير بنا ايها الاخوه والابناء، جدير بنا ان نتقبل هذا النور وهذه الحياه وان نجتهد غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك، وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهما تحصل الحياة والنور. ليس ذلك بعلم الرؤيا ولا بعلم الحساب ولا بعلم الفلك ولا بعلم صور التجارة ولا بعلم أنواع الزراعة، كل ذلك ليس بحياة ولا نور، وإنما ذلك بهذه الحياة العادلة للمعيشة العادلة. وصار من حصل على ذلك مع فقده العلم الإله والنور الإله قصراه أن يعيش عيشة أنعام، يأكل ويشرب وينكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة أهل العلم والإيمان، أهل البصائر، أهل الفقه في دين الله والبصيرة في أمر الله. هؤلاء هم الأحياء تندم في الناس، وعليهم أمانة العظمى أن يؤدوها للعالم كله، أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم والعمل الصالح. وأنتم أيها الأبناء وعواد منكم ذلك، أنتم حملة هذا العلم، حملة هذا النور، حملة هذه المادة، مادة الحياة، فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله، وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه في ذلك، وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم. ليكون هذا في القلب أو في اللسان لا يكفي، يجب أن تكون هذه المادة بارزة في أقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم، في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموثق يظهر هذه المادة ويعلمها غيره ويوجه إليها غيره ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أيامه كلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى يحييكم. الله لا يدعوان إلا إلى إلا لمحيينا، إلا إلى في حياتنا عاجلا وعادلا، حياتنا العادلة بالاستقامة على أمر الله والرخي لله ولعباده والحكم بينهم بالعدل وتوجيه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصراط الحميدة وتحذيرهم من ضد ذلك، حتى يكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الفاضلة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، يقتدي بهم وقعاهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده لحياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم وقواتكم ربكم ودفاع إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر وإن مستقبل حسن العام هو ذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه، فمن وفق لأخذ هذه الخيرات والمواد الصالحات من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وكتاب الله. وهداية كلها. وبذلك يكون قد أخذ نصيبه من الحياة ومن النوم. يقول عز وجل: وما كان مؤمن الذي كافا ولولا رفعناه من كل ثقة من الله فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فكتاب ربنا فيه الهدى والذكر وفيه الأمر والتفصيل وفيه التوجيه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وفيه الترهيب بسيء الأخلاق وسيء الأعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله ومفسرة لكتاب الله ومبينة لما صدق من كتاب الله ومبينة لما قد يطلق في كتاب الله ومخصصة لما قد يعم من كتاب الله ففيها البيان والهداية والإيضاح كما قال الله سبحانه: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فضله يبين الناس ما نزل إليهم. الرسول يبين الناس ما نزل إليهم أينما كان عليه الصلاة والسلام في حياته في نفسه وبعد وفاته بسنته الثابتة التي أوضحت معاني القرآن وأوضحت أحكام أخرى لها فيها السنة لك في القرآن. أيها الإخوة والأبناء أن تعلموا بهذا الأمر فإن النور والهدى والحياة ليس في كلام فلان وفلان ولا في فقه فلان وفلان ولكنهما يتلقيان من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النور وهذه الحياة هما أصل السعادة وهما رب العلم وهما طريق النجاة. فعليكم أن تلتمسوهما غاية الاجتهاد وأن تعلموا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وروحها ومن كلام أهل العلم بذلك. فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويدلون والمعجم والأساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهما يختلف ويرشد فهما المرجع وإليهما المنتهى. وحسب العلماء أن يوضحوا ويرشدوا إلى ما وهب لهم منهما بالاستعانة بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم من أهل التفسير وشراح الحديث وأصحاب الأصول في الفقه والمصطلح وغيرهم بالاستعانة بكلامهم ومما رسموا من طرق علوم نستعان بذلك على فقه في كتاب الله وعلى فقه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوفيق أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر. ومن علامات الخذلان والخسران أن يعرض عن التفقه الدين وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة. في الصحيحين من هذه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالفقه في الدين نحن خشية الله ونحن تعظيم الله وتحصول الحياة السعيدة والنور الذي يضيء لها الطريق ويوصلك بعيبك وعيب غيرك ويعطيك البيان الواضح بحكم النجاة ونبع السعادة وحفظ ذلك. وفي الحديث الآخر عند مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يندمج فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. والطرق كثيرة لاجتماع العلم وسماع المحاضرات وحلقات العلم وحضور مؤتمرات العلم هذه طرق مطرق العلم ومطالعة كتب مفيدة ومراجعتها والإقبال عليها أيضا من الطرق وسؤال أهل العلم والفضائل عما أشهر من الطرق وتدبر القرآن الكريم أعظم طريق وأفضل طريق والعناية بالسنة تدبرا وعقلا وحفظا مع القرآن كذلك أعظم طريق بعد تدبر لكتاب الله الكتابة للفوائد والنوازل والأصول في قد ينساها الإنسان قد يكون أيوة تقييد العلم كتابة من الطرق ويرجى أن هذه الطرق وما أجل كلها داخلة يرجى أن تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا يلتمس فإن طريقا نكرة في سياق الشر فعم هذه الطرق وغيرها فعم كل طريق يوصل إلى العلم النافع وقد عرفنا أن العلم حياة ونور وأن ضده موت وجهالة وظلمة كما دل على هذا قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا في جهة الناس كمن مثل الظلمة تجد هذه منها وفي قوله سبحانه استجيبوا لله الرسول ما تعافى الترحيم فأخبر أن الحياة والنور في ما جاء به رسولنا عليه الصلاه والسلام من كتاب الله يوصلنا برسوله عليه الصلاه والسلام لانه قد احييناه لان حياه العلم النافع بالقران والسنه وجعلنا النور في الناس لما اعطاه الله من العلم من الكتاب العزيز والسنه والطاعه وذلك في صلاه الشورى قال الله تعالى ما يدل على المعنى ايضا قال تعالى وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا ما كنت تزني ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نفيه من نشاء وعباده تبين سبحانه ان الوحي روح ونور والوحي هو ما جاء به الكتاب والسنه الوحي فان السنه هي الوحي الثاني والقران هو الوحي الاول وهو الاصل الاول ولا بد منهما ومن جحد واحدا منهما كفر فلو قال ان القران يكفي كفر ولو قال ان السنه تكفي وحدها كفر فلا بد من الايمان بهذين الاصلين وأنه لا بد منهما ولا يغني أحدهما عن الآخر وإن كان طالب الأصل الأول وهو الأساس فالسنة الأصل الثاني منزلة كالقرآن مأمور بطاعتها حفظه الله وحفظه الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فليحذر الذين يخالفون عنها أن تصيبهم مثله أو يصيبهم عذاب أليم فهي الأصل الثاني الذي لا بد منه من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاع الأمير فقد أطاعني يعني للمعروف يطاع المعروف وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى يا رسول من يأبى قال من أطاعني فقد الجنة ومن أطاعني فقد أبى من أعرض عن الله وأطاع له الشيطان فقد أبى من دخول الجنة وامتنع في أعماله السيئة وعصيانه ربه ومن أقبل على طاعة الله وتعلم وتبصر وعمل بمقتضى علمه فقد رغب في الجنة وأراد الجنة صادقا فله جنة وبين سبحانه في سورة الشورى أن على العلم نور وروح روح تحصل به الحياة وما كان ميتا فاحينا لما نحييه فهو نرفع روح لهذه الامه تحصل به حياتها وخروجها من حيز الاموات وهو نور ايضا تحصل به البصيره والهدى والعلم حتى يخرج من الظلمات فلا طريق الى الحياه الا من طريق الوحيد ولا طريق الى النور الا من طريق الوحيد أما العلوم الأخرى فليس منها من باب شيء لكن إن عادت على هذا الشيء إذا استعين بها في هذا الشيء نفعت وصارت جيدة ومؤيدة وإن لم تعن على هذا الشيء ولم يستعن بها في هذا الشيء بل كانت لمحض الدنيا فليس لصاحبها إلى الدنيا سواء كانت إثما يتعلق بالأرض أو يتعلق بالسماء كل العلوم التي لا تمسوا ما أوجب الله علينا ولا تتعلقوا به، فهي وبال على أهلها إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته، سواء كانت اختراعا يخترعه الإنسان أو شريعة نافعة أو اتخاذ معادن أو غير ذلك، أو كانت تتعلق بالأفلاك والسماء أو كانت تتعلق بأفعال الناظرين أو غير ذلك. مهما كانت لك العلوم فإنها إن لم تخدم علم الكتاب والسنة واستعانوا بها في ذلك فلا قيمة لها من جهة الآخرة ومن جهة السعادة، وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنجاتهم في الآخرة، إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته وحبة كتابه وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعلم بهذا الأمر، وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان. قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي كذا وكذا، هذا العلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان، ما العلم وفق في ذات الله تفاءلا من الرسول وهو قوله ذلك. المقصود أن العلم نافع وأن الطريقة شديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بإخلاص وصدق، بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة، فهكذا يكون له العلم. وهكذا كان علماؤنا مثلا الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تطابق أقوالهم، وكانوا يقولون ويعملون، وقد نام الله ما قال ولم يفعل فقال كبر مثل عند الله أن تقولوا ولا تفعلون. فوصيتي لكم أيها الإخوة والأبناء، وصيتي لكم أن تكون أعمالكم وأقوالكم متطابقة على الحق والهدى، وأن تطلبوا الحق للحق والعمل لا لله والسمعة ولا لمادة، تطلبون العلم لتعلموا وتعلموا لتنقذوا أنفسكم من الجهالة والظلمة والموت للحياة الصادقة الحياة الصحيحة والنور الصحيح، تتعلمون لتكرموا العباد وتعلموا العباد بعد أن كرهتم وبعد أن تهنأتم وتمثلتم ما تعلمتم وأخذتم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تكونوا علماء كما أنتم راض منكم التدريس والدعوة وإدارة شؤون الأمة. فإن كنتم على المستوى اللائق في القول والعمل هلاكم وقد الله بكم فجل غبيكم، وكنتم قادة خير وهدى وصلاح وأعطاكم مثل أجور أتباعكم إلى يوم القيامة. وإن كنتم ضد ذلك دعاة للنار ودعاة للدنيا ودعاة للشهوات ضللتم وأضللتم وتحملتم مثل أوزار أتباعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله واستقيموا على نور الله وهداه، وخذوا علمكم أينما كنتم من كتاب ربكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تحقروا أنفسكم أن تنظروا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم حتى تعرفوا الراجح من المرجوح والسليم من غير السليم والصحيح من الضعيف حتى تكون على بينة، ولا تستحوا من السؤال سؤال أهل العلم مشافهة أو مغادرة عما أشكل، ولو كنت من 80 عاماً أو 90 عاماً لا تستحي من السؤال ولا تملى العلم والمطالعة والمذاكرة والإقبال على القرآن العظيم والسنة المطهرة بكل يسار وبكل قوة كأنك ولا عيش فيها. تريد العلم تريد فائدة، تريد أن تعرف الحق بدليله، لا أن تقول قال فلان وقال بس، لا تعرف الحق بدليله، قال الله قال رسوله هذا حلال لأن الله قال كذا، هذا حرام لأن الله قال كذا أو رسول عليه الصلاة والسلام أو لأن أهل العلم أجمعوا على هذا الشيء. ولست أقول لكم أن تحملوا كلام العلماء، كلامهم لا يهجر، ولا سيما أهل العلم المعروفون الذين يقيمون الدليل وينكرون الخلاف ويعيدون الراجح ويزيفون المرجوح، هؤلاء نور يستعان بهم رحمه الله عليهم، يستعان بهم ونور اقوالهم ويستفاد مما يقولون ويرجحون. والمتاخرون جلاء هم بالماضين، المتاخرون جلاء هم بالماضين باستفادتهم وعلمهم ومراجعتهم كتب اهل العلم واستفادتهم من القران والسنه. فادعوا الله بالاسماء الحسنى وصفاته العلى يجعلنا واياكم هداة مهتدين، ويرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا، وان يمنحنا جميعا الصدق في اقوالنا واعمالنا والنصيحه لله ولعباده، وان نكون في سائر احوالنا مثالا عاليا بالاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والشرف الحميده في البيت وبين الاهل وفي المسجد وفي الطائره وفي القطار وفي السياره وفي كل مكان، نمثل ما شرع الله لنا في اقوالنا واعمالنا، ونبتعد عما يضرنا ويغلب ربنا اينما كنا، ونكون قدوه صالحه لجميع المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعهم باحسان.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة، وهناك مئات الأسئلة وردت لفضيلة الشيخ ولا تزيد الوقت
ما فيها صدق.
السؤال الأول، فضيلة الشيخ قلتم في حديثكم أن النفع كله يكون في العلوم الأخروية، ولو أراد طالب علم أن يجمع بين العلوم الدنيوية والأخروية نجد أنه لا يستطيع بسبب عدم وجود العلماء الذين يدرسون في المساجد دراسة منتظم، ولا يوجد حل للطالب سوى أن يترك المجال الدنيوي الذي يدرسه إلى أي جامعة إسلامية، وهذا فيه إشعار كبير بالنسبة له لأنه سيترك ما بداه منذ سنين. ما رأيكم في ذلك؟
يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم،
طالب العلم لا يبحث غالى عن هذا، يعمل يطلب العلم الشرعي في الجامعات التي فيها ذلك، وإذا اتسع له الوقت أن يطلب علما آخر في أوقات الفراغ أو أوقات الإجازات أو في المساجد، لا شيء إليه وينبغي له أن يفعله. وإذا كان ذلك يستفاد فليبدأ بالأهم فالأهم، الأهم علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، حتى يلقي نفسه بهذا الجهالة وحتى يرشد غيره إلى أسباب النجاة. وما تيسر مع هذا من علوم أخرى إدارية أو زراعية أو صناعية أو بنودية أو غير ذلك هو خير إلى خير، وإلا فيكفيه ما حصل من علم الآخرة وعلم الشريعة والعلوم الأخرى. هناك الأثر كل هيئه الله لما أراد سبحانه وتعالى. نعم.
ما تعلم كثير من الأسئلة حول وجوب اتباع مذهب معين والتعصب له، وحول من يستدل الإنسان من العلماء.
لا يجوز التعصب بأي مذهب، ولا يلزم الإنسان بأي مذهب، ومن قال إنه يلزم المؤمن أن يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة فقد غلط غلطا بينا. فالمذاهب الأربعة أقوال العلماء أربعة من علماء المسلمين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء علماء من جنس الإتحاد والطاهوية والأوزاعي والثوري وغيرهم. فلا يزال أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمذهب فلان أو فلان، وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله، وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله، ويتفقه في الدليل، ولا يتعصب لأي مذهب، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الظاهرية ولا غيرهم ولا لشيخه ولا لأهل بلاده. لا، يجب أن يكون نشاطه وإمته واجتهاده ونصره للحق أينما كان، ولو مع خصومه ولو مع خصومه وأعدائه، لكن معه حق هذا ولو كان بينه وبينه وحشة. فالمؤمن يوصف عدوه وصديقه ويأخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل ممن جاء به ولو كان أقرب قليل،
هكذا مؤمن وهكذا طالب العلم الحقيقي.
والاجتهاد لم ينقطع الى يوم القيامه لا باقي. انما يجتهد المؤمن باختيار فضح القولين او الاقوال في مكان الخلاف. اما ما يجمع عليه المسلمون فهذا امر منتهي. وانما يكون الكلام في مسائل الخلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله ويخطط ويقال العلم يسال على العلم ويخرج باقواله ويتخير من يرى انه اقرب الى الخير. فان كل واحد وان كان طالبا في العلم قد يخطي قد يغلط ومالك بزمانه من خيرة الناس. وابو حنيفه كذلك والشافعي كذلك واحمد كذلك والسوري كذلك. ومع ذلك كل واحد منه اغلاط معروفه مع جلالتهم وامامتهم وهكذا غيبهم. فكل زمان له رجال وله علماء. المؤمن وطالب العلم ينظر. فمن كان في ربه اقرب الى قوله وعلمه فهو اقرب الناس الى ان يوفق الحق. ومن كان ظاهره الفجور والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حري بالخذلان وعدم التوفيق ويبذلن عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه يلتصق بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويلهج بهما ويحرص عليهما هو اقرب الى الصواب من اصحاب التقليد الذين لا يعرفون الا كتاب فلان وكتاب فلان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال كيف أطلب العلم بقراءة التفسير والحديث أم بتلقي ذلك العلم عند العلماء تجدون ثبت الله؟
عليك بالأمرين. أولا تلقي العلم من العلماء في الكليات والمعاهد والمدارس ثم المراجعة والمطالعة لا تكفي بهذا. العلم يتكون من الأمرين من الجراسة على المكائد وأخذ الأصول عنهم والقواعد والطريق السوي لأخذ العلم ومراجعة كتب العلماء والطريق الثاني مراجعة مطالعة الكتب تدبر القرآن أو السنة تحفظ القرآن كي يتيسر وما تيسر منه تعتني بالسنة بالحفظ والمرام تحفظه وتعتريده من عمدة الأحكام من الشيخ الغني لأن كتاب جيد ومهم وتطالع مع ذلك الكتب المفيدة كصحيحين شرعيهما وصلاة الأربع ومسجد أحمد ووطأ مالك وإلى حدث علم الحدث نشاطك وقوة من هذا بعد وفي المنطقة الجماعة فيه مؤلف خير كثير من أحد الأحسان مثل جامع الأصول كذلك جمع فيه أحاديث الكتب الستة. الحاصل أن طالب العلم يعتني بدراسة أول المجالس من العهد الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي يحرص على هذا حتى تكون عنده حصيلة كبيرة جيدة من العلم وحتى يعرف الطريق إلى المطالعة والمراجعة وحتى تظهر له المسائل تحتاج إلى مراجعة ولكن لا تحتاج إلى مراجعة. وإن تسأل خير مثل الفقه يعينه على حفظ المسائل في الفقه المالكي أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي وإنه مثل المستفر يعينه على تصرف المسائل حتى يراجعها بأصولها لا يأخذ بهذا المتن ويجعله سلاحا لا ولكن يستعين بما فيه على مراجعة تلك المسائل ومعرفة دليلها وما قال الناس فيها.
في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هل المقصود فيها علماء الدين فقط أو جميع ممن برعوا في العلوم؟
المراد علماء الدين. أما أولئك بعضهم لا يزيد علمه إلا جهلا. المراد علماء الشريعة علماء بالقرآن والسنة والسنة وبأسماء الله وصفاته وما أخبر به عن الآخرة هؤلاء هم يخشون الله حتى الغشية. أما العلماء الآخرون علماء الطب علماء الجيولوجيا علماء كذا وكذا أكثرهم من الزنادقة لا ينتفعون ولا يستفيدون نسأل الله العافية. نعم. فالأكيد يفقه الله العالم يكون مستفيدا من هذه العلوم الأخرى لأنه راجع الطب وراجع كذا وراجع كذا واستفاد أو جالسه يكون علما إلى علم يسأل يستفيد غيره ويضمه إلى علم الشريعة. نعم.
لقد انتشر التدشين المسيحي في كل أنحاء العالم وبدأت الهيئات المؤسسات المسيحية تودي نشاطها بنجاح تام لإدخال أكبر عدد من ذوي النفوس الضعيفة فما هو موقف العالم الإسلامي من هذا التدشين؟
هذا خطر عظيم لا شك وهو يتزايد من مروا بحمد الله النشاط الاسلامي والحركات الاسلاميه زاد اعداء الله في نشاطهم ولا سيما النصارى وندعمهم الصهيونيه والشيوعيون وغيرهم كله حرب الاسلام والاباحيون والوثنيون وغيرهم من له نشاط في هذا السبيل لكن اشدهم نشاطا واكثرهم نشاطا النصرانيه في كل مكان الا ما شاء الله والرد على علماء الإسلام وعلى حكام المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر ويطلبوه حقه من العناية في رد هذه الأباطيل وكشف هذه الشرور ويعد لها ما يكافحها وهو يبطل أثرها للمدارس والجمعيات والمعاهد ودعاة الموفقين المعروفين في النشاط والمسيرة في كل مكان. فهم الآن ما كفاهم أن يكونوا مؤثرين في في آسيا الشرقية أو جنوب شرق آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا حتى دخلوا علينا في هذه الجزيرة. فلهم نشاط مكثف أيضا في دول الخليج ولهم نشاط عندنا يبلغنا عنه نشاط بطرق خفية خبيثة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى مخاطرة ومكافحة بطرق مثلها أو أحسن أو أقوى حتى لا يمتد شرهم إلى هذه الجزيرة وإلى هذه المملكة. نعم والدعاء عليهم واجب عظيم أينما كانوا. وكذلك طلب العلم المتخرجون من الجامعات ومن حملات الماجستير والدكتوراه ومن فوقهم كلهم عليهم واجبهم أن يبذلوا ما يستطيعون في حرب هذا الشر ومكافحة هذا الشر بالمؤلفات والرسائل الصغيرة وبالفرق بالمناسبات وبالدعوة إلى الله في كل مكان وبذل المال عند قدرة على المال وبرسالة الدعاة لا غير ذلك من طرق المكافحة. وهذه السياسة التي أن عليها بحمد الله قد بلغ شيئا كثيرا في هذا الباب ولكن واجب أعظم قد بلغ شيئا كثيرا في هذا الباب وهي أيضا تريد أن تبذل فوق ذلك حسب الطاقة ولكن يسأل الله أن يسدد الخطى ويرفع بأسباب. فالدعاة بحمد الله له نشاط في هذا السبيل في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي دول الخليج لهم نشاط وجهود والمكاسلات التي تعلق بهذا أيضا مبذولة وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. وكذلك الرافضة ورجاء الإسلام لها دعاة بحمد الله منتشرون ولها جهود أيضا تبذل ونثبت نشاطها نشاطها في المستقبل أكثر وأكمل إن شاء الله بعدما تولاها الأخوان بالله مع الأمين للصعب والرفيق ومع الأمين المساعد في محمد بن الوزي فإنهما جميعا نشيطان بحمد الله ويعقلان هذا الأمر ولهما في جهود مبذولة الدكتور عبد الله حين كونه في الجامعة وكذلك الشيخ محمد الوزي في الجامعة الإسلامية كان معنا في الجامعة الإسلامية ثم كان في هيئة العليا للدعوة سميعا للدعوة والآن في الرابطة ونرجو ان يوفقهم الله لجهود اكثر واعمال اكمل من قط في هذا السميع العظيم. نعم.
نجد الامم الكابره اخذوا باسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم الغير شرعيه فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ما راي فضيلتكم؟
لا نؤمنها ولا نسالها افضل عنها. حنا نلقى بعض الشريعة ولا نميرها ولكن لا نأخذ بها ونجتهد ولا نفل أمر الشريعة فنأخذ بهذا وهذا طائفة في هذا وطائفة في هذا يتعلم ما تيسر من المؤمنين ويتبصر ويجتهد العلوم الأخرى حتى نعمل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا يعم قوة العلم والدين وقوة المادة الدنيوية بجميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمصيبة تقع من الليل إلى أحد الأمرين دون الآخر فإذا كان العالم الشرعي لا يلتفت يقوم الأخرى ولا يشجع عليها جاء النقص من هذا الباب فلا ينبغي يكون العالم الشرعي قافلا عن الأمور الأخرى بل يشجع عليها ويدعو إليها بشرط أن لا تشغل عن علم الآخرة وعن العجاب بالآخرة. وهكذا العالم المدني بهذه الأمور يجب أن لا تشغله عن علم الآخرة فليتعلم من دينه ما لا يسعه جهله ويتوصل حتى يؤدي ما وجب الله عليه مع كونه قد قام بعلوم أخرى أن تنفع بلاده وتنفع المسلمين في جدة معارف. نعم.
رجل حج حجه الإسلام في إسلامه ثم ارتد حين من الزمن ثم قتلت له الهداية مرة أخرى فهل عليه حجة الإسلام من جديد أو تكفير الأولى؟
إذا أسلم بعد ما أرسل أسلم على ما أسلم من غيره، لأن بطلان عمل السابق معلق بالموت، فإذا هداه الله ورجع الإسلام لا تتم حجة الأخرى، فحجته الأولى كافية لأنه وقع في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث على خفيف الحزام الأعمال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم، قال لهم أسلمت على ما أسلمت من حيث. والله جل وعلا ولا يزال يقاتلونك حتى يردوك عن دين استطاعوا، ومن يقاتل عن دين خير وصل وكاد تعلقهم بالموت وكاد، ومن حدث الرجل والأحمر تعلقهم بكم يموت وكاد، قال سبحانه إني من أضروا وماتوا من كفار أولئك عن الله، لأن لكم مناقا بالموت، يعني لكم مناقا بالموت، فمن مات على كفره بطل أعماله، ولو أشركوا الأحدث عنهم مات، ولو مات على الإسلام بقي له ما عمل الإسلام من حيث، وأسلم على ما أسلم من حيث. نعم.
وما التأثير؟ تسأل عن حكم الإحرام من مطار الملك عبد العزيز في جدة.
الإحرام من المطار أو من غير المطار جدة جالس لأهل جدة وهي ميقاتهم، وهكذا من وصل إليهم لأي بلد من كانت لم يتحجر الأرض، إنما جاء إليهم بحاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له يحج أو بدا له يحمله عندهم بحمل كسائر الأمكنة التي يأتيها الإنسان، وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك، ويجون المواقيت إلى مكة ما يحصل منها. ولن يفصل لنا قال من وقت المواقيت قلنا لهم من الضيقات عليهم ووالدهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة إلى مكة، والذي ينشئ الحج من جدة ومن غيمة ومن بحرة ومن غير ذلك، لأن هذا في يحل المكان بالحج، وبالعمرة كذلك إذا كان محل إذا كان محل، أما كان الحرام يخرج إلى الحل وإن يحل كما أمر الذي عاد بذلك، فهو يطلع حرام من التحريم. أما إذا كان جاء الحج فتعدى الميقات في يرجع الميقات ولا يتم أهل جدة، إذا كان جاء الزيارة أو من مصر أو الشام أو العراق وكذلك للحج ومر على جدة فإنه يحرم منها ويجب الأمر إلى الميقات، يقال له في الأحرام منه، وإن كان لديه الأحرام ولا يجوز له أن يحرم جدة
يخرج من إيقاته ويرجع إليه إلى أمكنة، فإذا قرر وبجدة ولا بجدة فلا الذهاب إلى إيقاته أحرم من جدة وعليه الأمكنة يجرع وعليه الجبل الذي يحرره يغير إيقاته. نعم. وجد في هذا المخيم ثلاث فئات، فئة من هذه مكة وفئة أتت نجوم أيام كثيرة في آخر الفعلة وفيها أتت متأخرة، ما
رأي قبيلتكم
في
فصل الصلاة لهؤلاء؟ ينبغي صلى الله عليه وسلم الحمد لله لا يعتبروا، لأن قدموا متأخرين صلى الله أربعا، ومن قدموا متأخرين لهم يقصروا، ولم يصلوا مع المليكين أتموا معهم، والحمد لله ولا ينبغي الاختلاف، صلى جميعا بالتمام.
كسؤال آخر يقول بأن الجامعة تقيم مرسلا لمدة شهر أو أكثر، وهل يجوز
قصر هذه المدة؟ إذا كانوا عازمين على شهر يقيموا على الأرجح، لأن جمهور العلم إذا عزم المقيم على أكثر من أربعة أيام أتى، أما إذا كانوا مترددين لا يجوز أن يقيموا شهرا أو يومين أو ثلاثة، هذا يقصر رأيه حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على أربعة أيام، أما ما دام المسافر لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة فصل له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المساء تنتهي، هذا يصبح دائم حتى يرجع الى وطنه.
نعم. يسأل عدد من الاخوة عن حكم الحج على نفقة الجامعة.
لا 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 معذورون. نعم.
وهناك اسئلة عن جواز مشاركة التمثيليات والمسرحيات وما حكم لنا في الاسلامية.
كلها لا بأس بها، لكن مسألة التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا لا لا أرى صحيحا فيقال عمر على أبو بكر وعلى أبو جهل هذا لا يقبل. أما إذا كانت تمثيلية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله قصة خير بكر وإسلام قصة عمر قصة فلان أعمال أبي جهل ويذكرها ويشرحها ويبين شرها وظاهرها هذا في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو خبيثة. أما ظهير عن نفسه رسالة للشخص أو عز ربما جعل له لحية مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو محلوقة مثالا لذلك وقل هذا لا يصلح لأنه يعني كذب هو رسول وربما قال أنا فلان ويخشى عليه يصد بذلك يقال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا أخير كبير خطير أنا أخذ الله وخير ونعم.
يسأل على الملكوة عن حكم تعليق البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة فيها صورة
لا مين ما يفعل الحظة كان في مجيزة أو في محفظة في الشنطة لا أمرأة لا أعلم أما دون أتعلق رسول كريه جيد معلق وهكذا عليه الصلاة والسلام ورمس فلا تعلق نعم نعم لأن الاعتداء والأدبية كان إسلامية كان سليمة ما استغربها نعم.
هل يعتبر
تطبيق
السنة الحج كما
فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقيا انها موجوده؟ نعم تطبيق حج النبي هذا هو الحج الموجود يعني صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كما يريد يعني لم يقل قولا سيئا ولم يشان زوجته قبل ان يحل وترك الوسوق الاشياء وكذب النرى وبذلك فهذا حج موجود. نعم
السائل يقول انا العب في النادي العاب قوى ولا بد من لبس سروال قصير فوق الركبه المرض لعبه فهل في هذا شيء عليك؟
لا بد يكون السراويل ساترا الى الركبه وتعب السرقه ما بين السرقه والركبه عرض على الصحيح فلا بد من لبسه بستر جيد لا يشفي صحيح البشره ولا تراه حرمتها من بياضها من زوافها فساترا سرا كاملا ووافيا لا ضيقا.
ما حكم
السعي
الى طواف
الافاضه؟ اذا كان حرام الحج والرمي او القران لا باس. اما المكرس يعني حرام العمره لم يطعس ما طاف القدوم ثم يقصر ويحس. لكن المكرس كان بهذا يطوف ويسعى ويقصر هذا المكرس هذا المعتاد ايضا. اما اذا حرم الحج مفرد او الحج او قولين واحب ان يقطع على احرامه ولم يسعى ما طاف القدوم بطاله فقط ولم يسعى يكون سعيه مؤجل لا ما طاف الافاضه. وإن عجله مع طرف الظلم كفى عن السعي مع طرف الظلم لأن تعجيله وتعجيله وتعجيله أفضل لأن الرسول عجل مع طرف الظلم عليه الصلاة والسلام ثم طاف يوم العيد ولم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه كان قاهرا وساق الهدي. أما لما ساق الهدي فرأى الله إلى عمر ولو طرف ولو طرف الحج يستخدم ذلك إلى عمر ينوي عمر ويقصر ويعيد إلى طرف وساعة قال جاء اليوم وأمس وقبل أمس وقبل ذلك وأمر الحج مفردا والحج وجميعا قارنا وليس معه غبي سنة الأول إلى عمره فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل هذا السنة ويبقي على إحرام سنة جاهزة.
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
يجوز تأخير طواف الإفاضة ولا سيما في أوقات الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم العيد أفضل إذا تيسر ولكن مثل كرم الحديد وعظام الزحام قد لا يتيسر لكثير من الناس فإذا أخره على أيام العيد لا فلا عرض في ذلك ولا بأس. وإن أخره حتى طاف عند الخروج عند سفره أجزأه عنه رواه الوداع كما نص عليه هذا العلم.
ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر نجم أن يطبخ الجميع؟
نعم
وقد لا يأكل المملكة في هدي حائز. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطبخ للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم هدي؟
هذا طيب إحضاره للمرء هذا مجتمع معسكر يؤكل هذا طيب ينبغي ذلك لكن إذا وجد الفقراء وأعطاهم طيب أحسن لأن الله فقر ما إذا فقر لكن قد يزيد الفقراء وقد يحال بينه وبينهم فإذا أحضاره أكل منه الإخوان طيب ولا حرج في ذلك. نعم.
ما حكم رمي الجمار الليل؟
الصواب انه لا باس في خلاف اهل العلم والصواب انه لا باس يعني لا يتيسر له رمي في يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وما يتيسر رمي يوم الحادي عشر بعد الزواج رمى بعد الغروب في اخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر اذا تيسر
يؤجله إلى الليل ويؤجل الليل ولكن يزم النبي في الثاني عشر ويؤجل الليل في الثاني عشر يزم ويبيت حتى يكمل أيام الليلة لأن يعني يدخل النبي في الثاني عشر الذي هو أن يبقى حتى يومه اليوم الثاني عشر بعد الجواب. نعم هذا في صورة عظيم ينبغي أن يجاع من الناس أولئك الليل في صورة المسلمين في عظيمة ورب الحمد لله رابع الناس واجبين ونحن السنة لا يدل على منع فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مبدأ الرمي بعد الزواج ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس ولم يقل إلى غروب الشمس فرغم أن الله فيه ساعة بحمد الله وهكذا في ليلة العيد في النصف الأخير إذا تعجل الضعفاء له لا بأس. نعم لا في الليل وبعد أن يمسكون إلى الزواج.
ما رأيكم الشباب الذين يتفلدون في أعناقهم سلاسل الزهر وغيرها؟
أما الزهر فلا ذكر تحريمه لا يجوز تأتي على الرجال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطلعه ويعبد أحد الأجواء في ماء النار فيضعها بيده وقال لو إن الزهر والذي لا تهم في خليم على دخولهم أما الفضة فأمرها أكثر وكي لا ينبغي له لا ينبغي تعليقها ينبغي الرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرخاية الزائدة لا تنبغي إلا بالنساء. نعم
السؤال تكرر من أحد الأخوة يقول لقد قدر الله علي لحاد السيارة نتج عنه وفاة أربعة أشخاص ولقد دفعت دية إسلامية هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد شهر؟
عن كل واحد شهرين ربع ثمانية شخص يعين وإياك على شيء عن كل واحد شهرين تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريط بالعجلة أو بعدم الفرامل أو بخالفة الطريق أو بأي سبب صراها لك وبأسبابك فعليك الجسم وكفارة أربع رقاب من وجدت رقاب تشتريها إذا كنت تقدر وإن عجلت تصوم شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة.
يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهه فإن هذا بدعة يريدون جزاكم
الله خيرا. تركه أولى لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عباس وعمر وجماعة أن الذي مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأن حديث حسن فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان انتهى إن شاء الله لكن تركه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة أما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى نحن نرى لكن كن تركها أولى يعني أن الأحاديث الكبيرة الصحيحة فيها شيء من ذلك هذا حسن لكن لو فعله بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا بأس. نعم
بعض الناس
من
هذا
السنة
يعني بعد
كل صلاة لا أنا ما أقول لا مو سنة مصارى أهل يجوز بعض الأحيان مصارى أي مجلع فعله بعض الأحيان للأحيان الضعيفة التي قال فيها الحافظ إن مجموعها يشد بعضهم بعضا. نعم أخرج بالله سنة الله عليه وسلم ولا عليك مو مشروع إلا تأخذ وتأخذ لأنه يجب دائما واليدين بعد الضوات إلا أنه يكون دائما يفعل بعض الأحيان حصل وأما من الفرائض لا لا يفعل من الفرائض لأن الرسول ما كان يفعل من الفرائض صلى الله عليه
وسلم. ما هي ملاحظاتك على العقيدة الطحاوية وأيهما صفحة القراءة؟ هل هي أم العقيدة الباطنية المبتدعة؟
نعم الطحاوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاط قليلة نبه عليها الشارح فالشرح جيد يعني لبسه جامعة الإمام شرح جيد من العلم مفيد إذا ضم إليها ودرسها الطالب مع الشيخ مفيدة جدا واحسن منها واكمل واسلم لا الى الوصيه التي نسلم بها الله فانها جيده ومفيده وسليمه. نعم
الاخ قال في الجامعه الاسلاميه يقول هل يجوز استحاب اللحيه عند الخوف والعذر في خوف الحادثه والقتل احيانا؟ نعم لا
استحاب اللحيه لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الاشياء التي يقولها الناس فان هؤلاء الذين يأخذون أصحاب اللحى إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطوها عليهم من تحركات أخرى هم يتقي الله لأنه مخرجا ولا نستطيع أن نفتي بهذا هذا فيه التقييد والرسول صلى الله عليه وسلم قال أصل السواد وأخذ اللحى
وحيرا لها فلا ينبغي للإنسان يستعد هذا الأمر أبدا إلا أن يبغى إذا جبروا حلقوها هم فهذا معلوم إذا جبروا أما هو يتولى حقها لا
شيخ لكن الوالدين
في بعض الأيام
يقول استثنى هذا من
عقوق
الوالدين على
قول التفريغ
يعني
شنو جاتب؟
يعني الوالدين لو أنهم
أمراه
قالوا لا ينبغي
عليك أن تحلق هذا لا ولا يبغي الوالدين حتى السلطة لا يعطيها إنما طاعتهم معه لو قال سلطان هو رئيسه او طوالبات لا يطاعون كما لا يطاعون في الزنا وصلى الله يطاعون في حق اللحيه لان حق اللحيه معطي الله في الوجه يرى حق كل واحد
اسئله كثيره تدور حول انه شاع بان سلطه الخمره مرائق الى السلطه
ما الذي يقول ان الخوف ليس بحرام بين امرين اما جاهل به واما صاحبه هوى ام جاهل بحقيقته أما أرضه محمد بأضرار الكثيرة التي بينها العلماء من أطباء المعروفين والصادقين وبينها أيضا من لا نقصي من كرامة أهل الفضول ويتعاطونه مرور عن مضاره العظيمة وغير أمام ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة المقصود أنه محرم بلا شك وهو من الخبائث التي قال بها جل وعلا ويحلهم الطيبات والعجم عليهم الخبائث والله سبحانه قال يسألونك ما أحل لهم ثم أجابها قال سبحانه هو أحل لهم الطيبات والله ما أحل لهم الطيبات وأجمع الأطباء يعرفون به أنه ليس من الطيبات وهو من الخبائث الضعفاء فمن زعم أنه مكروه فقط ليس محرما فقد ذلك وحمل على هذا إما جهله به وإما أنه يتعاطاه صاحبه هو به ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل
حكم التلفظ
بنية الإحرام أو أثناء الصلاة؟
السنة تزيد في القلب نية في القلب ولا ينبغي التوبة للنية أبدا بل هو بدعة يقول لك أنا أتوضأ أو أصلي أو أطوف لا يقول لبك حجة لبك عمرة أو بك عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا فكان الإشارة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولا أصحابه فالنية محلها قلب لكن يتلفظ بالنسك كما تلفظ بالنسك لبك حجة لبك عمرة لبك عمرة حجة كما تلفظ بالنسك وأصحابه. نعم الذي
يحج عن غيره يتلفظ عنه
لا أفضل لك حاجة فلان وإن نوافق أزل كثر لك
يتلقى فضل أبدا كنا لحالي شغرة تبقى على شغرة. ما هو رأي فضلتكم في السلسلة الإسلامية وهو فيها في الانتناء والزغير؟
هؤلاء لهم حال أخرى إحداد الله أن نحفظهم من سينا وأجباءهم أو هؤلاء لهم أعمال لا بعث المسلم على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم وكلام عنهم سيكون ان شاء الله في رساله من قريب الفرصه عند الله لان كلفنا بهذا من نثق به لاعداد بحث عن هؤلاء الذين اشتهروا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه ان شاء الله في وقت قريب ان شاء الله. نعم.
ما هي الاعذار التي تجيز التعذيب على المريض المبتلى؟
فضعف اذا كان فقير اذا كان ضعيف عاجز سن كبير امراه مريض صبيان هؤلاء معذورون وأما الأقوياء الذين ليس معهم معلوم فالسنة لهم بقاء ولو اندفعوا في أخرين أجزأهم وصح إن شاء الله يعني تركوا السنة فإذا صلوا الفجر بالزلزلة ووقفوا بعدها حتى الإسفار يكون هذا هو الأفضل ولم يكن الضحى أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا في النصف الأخير من الليل ويرموا في آخر الليل لعل هذا يكفي. وأسأل الله يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يمنحنا ويرزقها في دينه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ولا مانع من أراد شيئا يكتب يده الجواب إن شاء الله في محله بارك الله فيك العنوان ويأتيه الجواب في محله
العنوان بالله
مكة إلى نهاية الحجة مكة. السلام عليكم.
السلام عليكم.